بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقبل البداء بالدرس نعيد ونكرر التوجيه بالتباعد الجسدي بين الإخوة جميعا، فرجاء رجاء أيها الإخوة أن يجعل أحدنا بينه وبين صاحبه مسافة، بارك الله في الجميع. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 3338، سنعيد قراءته في آخر حديث في تفسير سورة النجم، وبالترقيم الخاص 393. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عثمان أبو عثمان البصري قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق.
أبو عاصم ذكرته في الدرس الماضي أنه هو الضحاك النبيل. نعم.
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه.
عطاء هو عطاء بن أبي رباح، من كبار تلاميذ ابن عباس ومن أئمة السلف علما وفقها ودينا. كان رحمه الله تعالى مولى، وكان فيه عيوب خلقية كثيرة، كان أعرج وكان كذا وكذا، ولكن الله جل وعلا شرفه بالعلم وأعلى مقامه، حتى أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ألا يفتي في الناس في الحج إلا عطاء، وما كان ذاك إلا لعلو كعبه ورفعة منزلته في العلم رحمه الله. نعم. عن عطاء عن ابن عباس
قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل
إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ألم. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح كما ذكرت بالأمس أو في الدرس الماضي، وهو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والكبائر أيها الإخوة هي جمع كبيرة، والراجح في تعريفها أنها كل ذنب، يعني أنها كل ذنب توعد صاحبه عليه بالنار، توعد عليه صاحبه بالنار أو بغضب من الله أو لعنة من الله، أو كان عليه حد في الدنيا وبعضهم يضيف أو براءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، مثل قول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غشنا فليس منا، وأنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار، إلى جملة من هذه الأحاديث. أو جاء ذم فاعله ذما شديدا، هذا هو تعريف يعني الكبيرة. روي عن ابن عباس أنها 70، وروي عنها أنه قال 700. والمسلم حري به أن يحذر من الكبائر، لأن الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر لابد فيها من الاجتناب، لابد فيها من الإقلاع، الذنوب كلها، لكن على كل حال الكبائر على وجه الخصوص. وقد اجتهد العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في جمع هذه الكبائر، ومن يعني أوفر الكتب أو أقربها تناولا كتابان: الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكتاب ابن حجر الهيثمي في النهي عن الكبائر، له أيضا في هذا الكتاب، وهو أوسع من كتاب الذهبي رحمه الله تعالى أجمعين. قوله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. اختلف في المراد بالفواحش وهي جمع فاحشة على أقوال، أشهرها عند المفسرين قولان. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالفاحشة هي الزنا، هي فاحشة الزنا أيا كانت، واستدل بقول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. القول الثاني وهو قول أيضا مشهور عند كثير من المفسرين أن الفاحشة هي الكبيرة من كبائر الذنوب إذا اجتمع معها ما تفحش بسببه، يعني أن الفاحشة أعظم من الكبيرة، يعني هي أصلها كبيرة ولكن جاء معها شيء أو اقترن معها شيء فعظمت وعظم شرها وخطرها على صاحبها فانتقلت إلى مرتبة الفاحشة. قالوا مثل القتل، القتل من كبائر الذنوب، القتل بغير حق من كبائر الذنوب، لكن كون إنسان يقتل أحد أبويه أو يقتل أحد أبنائه خشية أن يطعم معه أو أن يدفن ابنته وهي حية خشية العار، هذه فاحشة، هذه عظيمة. ومثل ذلك نسأل الله العافية الزنا على القول بأنه كبيرة وليس فاحشة يعظم ويفحش لو زنى شخص بإحدى محارمه، لو زنى بأمه أو بابنته، أو لو زنى رجل بحليلة جاره زوجة الجار، هذه فاحشة. ومثله أيضا لو زنى رجل بزوجة مجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا يوم القيامة يقال له خذ من حسناته ما شئت، فهذه فاحشة، يعني هي أصلها كبيرة من كبائر الذنوب ولكن اقترن بها شيء ارتفعت بسببه إلى مقام الفاحشة، يعني هي كبيرة ثم بعد ذلك كانت فاحشة. فعلى هذا الفواحش أعظم وأشد خطرا على صاحبها من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. هنا قال تبارك وتعالى إلا اللمم، اللمم مذهب جمهور المفسرين أن المراد باللمم صغائر الذنوب، أن المراد باللمم أيها الإخوة صغائر الذنوب. ونجد في كتب التفسير أقوالا أخرى هي ليست تعريفا لللمم وإنما هي ذكر المثال، يعني اختلاف بين المفسرين بذكر المثال. فمنهم مثلا من قال إن اللمم هو النظر إلى ما حرم الله عز وجل، منهم من قال هو التقبيل، تقبيل ما حرم الله أن يقبل رجل امرأة وهي لا تحل له، ومثله الغمز أن يغمزها، يعني يحتك بامرأة مجرد احتكاك فقط، لا فاحشة ولا شيء من ذلك. ومنهم من قال هي الخطرات التي تكون في القلب، وهذا القول فيه نظر، لأن الخاطرة ما دام أنها في القلب ولم يتحدث بها صاحبها ولم يعمل فإنه معفو عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل هنا ببيت أمية بن الصلت، قال إن تغفر اللهم تغفر جما، يعني أنت يا ربي إذا غفرت تغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأي عبد يقول يعني هذا الشاعر، وأي عبد من هناك، هل يوجد عبد، وأي عبد لك لا ألم، يعني هل يوجد عبد في الدنيا ما حصل عليه لمم وهي صغائر الذنوب؟ كل إنسان معرض لهذا الشيء. على كل حال يعني قد ذكرت في الدرس الماضي أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد ببيت من الشعر لا يعارض قول الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكل إنسان يذكر يعني بيتا من الشعر هذا لا يعد قائلا له. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره جمع المواضع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها شعرا، ومنها هذا الموضع، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام يرتجز أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا أجيب عنه إما بأنه رجز وهو لا يعد شعرا هذا أمر، وإما أنها كلمات قالها عليه الصلاة والسلام فوافقت وزنا من أوزان الشعر، لا أنه قالها عليه الصلاة والسلام شعر، أن عليه الصلاة والسلام لا يقول الشعر، ولا بل حتى إذا قال بيتا قدم فيه وأخر وأخطأ فيه عليه الصلاة والسلام. لكن يعني مثل أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قالوا هذا إما أنه رجز وعند العرب لا يعدونه شعرا، أو أنها جمل قالها عليه الصلاة والسلام فوافقت وزنا من أوزان الشعر، لا أنه قصد عليه الصلاة والسلام أن يقول الشعر، لأن الله جل وعلا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فهكذا أيها الإخوة، على كل حال هنا يعني فيها أن العبد يعني معرض للمم للوقوع في صغائر الذنوب، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن ما جاء من الأحاديث في الأذكار وفي جملة من أعمال الصالحات أنها تكفر صغائر الذنوب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث يضم إليه الأحاديث الأخرى إذا اجتنبت الكبائر ما لم تغش الكبائر كما جاء في الأحاديث الأخرى، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن اللمم الله جل وعلا عفى عنه. ومع ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الصغيرة الإصرار عليها قد يولدها كبيرة، والإنسان قد يتساهل بصغائر الذنوب فتوبقه وتهلكه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على العبد أهلكنا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا بأناس خرجوا في برية فأرادوا أن يوقدوا نارا، فأتى هذا بعود وهذا بقش فأوقدوا نارا. وهكذا يعني الإنسان الآن إذا أراد أن يوقد النار هل يأتي بالحطب الكبار في البداية؟ لا، تجده يأتي بالأعواد بالقش بورق بنحو ذلك، ثم بعد ذلك يضع كبار الحطب التي عنده. وهكذا بعض الناس قد يتساهل يقول يا أخي هذه نظرة معفو عنها، وهذا كلمة تطير في الهواء وما لها يعني إنشاء ما لها موقع، ثم ما يدري المسكين إلا قد أوبقته ذنوبه ومعاصيه. وبخاصة أيها الإخوة ونحن مرارا وتكرارا وجاءت في هذا أسئلة التوسع في النظر في الجوالات، وهذا وللأسف يبتلى به الصالحون كثيرا ومن ينتسب إلى العلم والخير، ألا وهو يعني تبادل الصور، صور مثلا نساء كاسيات عاريات أو صور مثلا يعني فيها يعني فاحشة مثلا أو بعض هذه الأمور، ويعني بعض الناس يتداولها أو ينظر إليها نظرة مرتين ثلاث، وهذا يسلب بسببه العبد تقواه ويسلب خشيته وخوفه من الله عز وجل. جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل أنه رأى رجلا يديم النظر إلى شاب أمرد، كان يعني الإمام أحمد رأى رجلا يديم النظر إلى شاب أمرد، يعني أحس الإمام أحمد أنه ينظر إليه نظر شهوة، فنصحه مرة مرتين ثلاث، ثم قال له الإمام أحمد لتجدن غبها ولو بعد حين، يعني ستجد أثر هذه المعصية ولو بعد حين. قال هذا الرجل فنسيت القرآن، يعني ذهب عنه حفظ القرآن كامل. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويحذر من صغائر الذنوب ولا يتساهل فيها، ولا يقول والله هذه نظرة أو هذه كلمة أنا ما قلت إلا الصدق. طيب أنت الآن اغتبت فلانا وتكلمت في عرضه أنا كذا أنا، ثم ما يدري مسكين خرج من مجلسه نسأل الله العافية مثقلا ظهره بالذنوب والخطايا بسبب الكذب بسبب الغيبة بسبب. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويحاسب نفسه، نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة القمر حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم
وهو النخعي إبراهيم النخعي
عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال.
سبق أيها الإخوة أنني ذكرت أن مجالس الصحابة رضي الله عنهم انتفعت بها الأمة جميعا، سواء من أدركهم تلاميذهم وهم التابعون أو تلاميذ التلاميذ وهم أتباع التابعين، فلا يزالون على خير من بركات تلك المجالس العظيمة. ومن ذلك مجالس ابن مسعود رضي الله عنه، وكان يجلس جلس للناس في الكوفة، أقرأ الناس القرآن وعلمهم التفسير وعلمهم السنة وفقهم في دينه. فإبراهيم النخعي نعم هو ما أدرك ابن مسعود، ولكنه أدرك خيرا كثيرا من علم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك دائما تجدون في ترجمة إبراهيم هذا وغيره إنه من كبار تلاميذ تلاميذ ابن مسعود، أدرك خيرا. كل هذا من ما أنعم الله جل وعلا على الأمة من فضائل علم هؤلاء الأفذاذ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. نعم، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال. نعم،
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فانشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان، وسيذكر الترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي له عدة روايات عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أيها الإخوة من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهذا مثال نضيفه إلى أمثلة كثيرة سابقة مما فسر النبي صلى الله عليه وسلم به القرآن، أو أنه يقول كذا ثم يستدل بالآية على ما ذكره عليه الصلاة والسلام. وانشقاق القمر أيها الإخوة، نعم انفلق فلقتين في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو من معجزاته، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر. وليس هو من علامات الساعة الكبرى، هو ليس من علامات الساعة الكبرى ولا الصغرى، هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ولا شك يعني قريب دال على أيضا قرب الساعة وأنها ستقوم. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أعظمها هذا القرآن العظيم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. هذا هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قديما وحديثا قد جمعوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت يوما ما في هذا المجلس المبارك أن من أفضل من جمع هذه المعجزات مقرونة بالدليل هو الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وهو في طبقة الشيخ بن عثيمين، هما من طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي. الشيخ عبد العزيز محمد السلمان توفي رحمه الله، درس في المعاهد العلمية وبخاصة في معهد إمام الدعوة بالرياض، هو من يعني من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو في طبقة الشيخ بن عثيمين. له كتاب بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك غيره أيضا من الكتب، لكن هذا الكتاب يعد الحقيقة مناسبا يقرأ فيه، يعني الشيخ رحمه الله كان يذكر المعجزة ويذكر الأدلة عليها. والله هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، جاء في رواية في مكة، ولا تعارض، لأن الحادثة حصلت مرة واحدة، أما رواية مرتين فهذه فيها غلط من الراوي، يعني انشقاق القمر حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، رواية أنه في منى ورواية أنه في مكة، ومنى هي في مكة، يعني منى هي في مكة، فلا تعارض بين الروايتين. قال: فانشق القمر فلقتين، فلقة ويقال فلقة بس يعني الكسر أشهر، من وراء الجبل. الجبل قيل هو جبل حراء، وقيل جبل أبي قبيس، وقيل جبل السويداء، يعني جاء في هذا عدة روايات، لكن المقصود يعني فلقة يعني بعد الجبل، وفلقة دون الجبل يعني أقرب. قال: من وراء الجبل وفلقة دونه، يعني فلقة من ورائه وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، يعني انظروا، اشهدوا على صحة النبوة وبلاغ الرسالة. فهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله
نعم
عنه.
نعم، الترمذي رحمه الله حرص على يعني هذه الحادثة، رواها حتى عن بعض الصحابة الذين لم يدركوا هذه الواقع، وهذا يسمى مراسيل الصحابة، ومراسيلهم صحيحة ولا شك، مراسيلهم صحيحة. فأنس رضي الله عنه لم يدرك، أنس أنصاري وهو أيضا كان صغيرا. فعلى كل حال يعني وروي أيضا هذا عن ابن عباس، ويعتبر أيضا مراسيل الصحابة لأن ابن عباس كان صغيرا، وسيذكر أيضا الرواية عن ابن عمر وعن جبير بن مطعم وغير ذلك. نعم، وهؤلاء أدركوها. نعم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى قوله تعالى: سحر مستمر يقول ذاهب. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، الحديث صحيح وقد رواه الشيخان، ولكن عبارة مرتين هذه عبارة أخطأ فيها الراوي، الرواة عن قتادة خالفوا رواية الشعبي، ورواية الشعبي كما يقول حافظ بن حجر أصح، ولذلك ونعم وهذا مذهب يعني، وقد نبه على هذا الحافظ بن كثير والإمام بن القيم رحمهم الله، قالوا إنه لا يعرف ولم يصح انشقاق القمر في عهد الرسول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقد قال العماد بن كثير في الرواية التي فيها مرتين: نظر، ولعل قائلها أراد فرقتين. قال الحافظ: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعا بين الروايات، يعني هو ما حصل إلا مرة واحدة. قوله تبارك وتعالى سحر مستمر، يعني أن الكفار قالوا إنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر مستمر. ما معنى مستمر؟ يعني ذاهب، يعني أنه سيزول، وهذا ولا شك كلام باطل. حتى نفهم الآيات، ما معنى سحر مستمر؟ هل هو مستمر يعني أنه يسحرهم؟ لا، مستمر يعني ذاهب، أنه زائل. يقول الكفار يعني اصبروا ويعني اهدأوا. فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام سحر مستمر، يعني سيزول يوما ما، وحاشاه أن يكون كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد
أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هو صحيح وقد رواه الشيخان. نعم، الله قادر على كل شيء. القمر انقسم، انشق فرقتين، فرقتين، الله قادر. طيب ماذا صار، ماذا كان؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي الله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هذا من آيات ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر أنها ستكون: اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انفلق القمر.
معذرة، هنا فائدة مهمة. بعض الناس يظن أن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى أن روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما فقط، أنا نحن نتكلم في جانب التفسير، وهذا غير صحيح، فقد روى عن ابن عمر ولازمه ملازمة كثيرة، حتى جاء في سيرته قال: صحبت ابن عمر إلى الحج لأخدمه فكان يخدمني، وهذا من تواضع ابن عمر رضي الله عنه. فبعض الناس يظن أن رواية مجاهد ابن جبر رحمه الله هي عن ابن عباس فقط. نعم هو روى عنه كثيرا وهو أشد تلاميذه ملازمة له، ولكن ليس فقط الرواية عنه، حتى يعني رقم اثنين أو الثاني الذي أكثر الرواية عنه عن ابن عمر رضي الله عنه. وكما قلت لكم هذه واقعة دائما تروى في سيرته، قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى الحج لأخدمه فكان يخدمني، ونيته ما في شك احترام العلماء والمشايخ، ولكن ابن عمر من تواضعه ورحمته بطلابه كان يخدم مجاهدا رحمهم الله تعالى جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، هذا حديث حسن صحيح.
نعم هذا حديث صحيح، والرواية هنا عن ابن عمر، يعني شوف مرت عندنا عن ابن مسعود عن أنس عن ابن مسعود مرة أخرى عن ابن عمر، وأيضا كل هذا يعني اجتهاد من الترمذي رحمه الله تعالى في يعني بيان هذا الموقع أو هذه الحادثة التي حصلت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن عن جبير بن مطعم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال.
نعم جبير بن مطعم. نعم وأبوه مطعم بن عدي كان يعني من كرماء العرب، وكان صاحب شهامة وفضل، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الطائف وأوذي عليه الصلاة والسلام ورمي بالحجارة حتى دميت عقباه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. دخل في جوار المطعم بن عدي لما كان في غزوة بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم حيا المطعم بن عدي لوهبتهم له، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام ومن وفائه، يعني إلى آخر القصة المعروفة. قصة جبير ابنه هذا أسلم، أما المطعم بن عدي فقد مات على كفره وشركه. نعم.
قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم نحوه.
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه زيادة أن المشركين قالوا سحرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعقلاء منهم قال بعضهم لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وقد جاء في رواية عند البيهقي عن من حديث ابن مسعود قال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا السفار يعني أهل السفر الذين يعني جاءوا في الطريق، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، يعني إذا كانوا في الطريق ورأوا يعني انفلاق القمر وانشقاقه قسمين فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل السفار قال وقدموا من كل وجهة من جهة من هنا ومن هنا، فقالوا رأينا. ولا شك عنه عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق، وما حصل هذه معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام وليس فيها سحر، ولكن هؤلاء سألوهم فأخبروا أنهم جاءوا من هنا وهنا وهنا وقد رأوا انشقاق القمر فرقتين، وفي رواية فلقتين، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب وأبو بكر بندار
وهو محمد بن بشار. نعم
قال حدثنا وكيع
وهذا أبو كريب محمد بن العلاء. نعم
عن سفيان عن زياد بن
سفيان هو الثوري. نعم
عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة، هذا حديث صحيح، وما استدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه إحدى مراتب القدر الأربع. والإيمان بالقدر أيها الإخوة خيره وشره هذا أحد أركان الإيمان الستة، وقد ذكر أهل العلم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة. أولها العلم، وهو أنه سبحانه وتعالى علم الأشياء ما كان وما يكون كيف يكون، والآيات في العلم كثيرة، ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا به كفر. يعني إذا أقروا بالعلم وهو أول المراتب خلاص خصموا، فما عليهم إلا أن يؤمنوا بالقدر، وإن جحدوا يعني أنهم يعني لا يؤمنوا بعلم الله سبحانه وتعالى فقد كفروا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، وهو أن الله جل وعلا كتب الأشياء، وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن كما قال عليه الصلاة والسلام. الثالث المشيئة، فله سبحانه وتعالى المشيئة النافذة التامة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. الرابعة الخلق والإيجاد، فالله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، ومن الأدلة قوله هنا تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أربعة مراتب أيها الإخوة يحفظها المؤمن. ومن باب الفائدة راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، وإن تيسر لك أن تقرأ أيضا في شرح كلامه رحمه الله تعالى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أو لشيخنا والدنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كلام نفيس في هذا. هي أربعة مراتب تراجعها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. هذه هي أربع مراتب القدر. فلما خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في القدر نزل قول الله جل وعلا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولا شك أيها الإخوة أن الإيمان بالقدر يعني الإيمان الصحيح الذي لا يعني التوغل والدخول فيه، لأن القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو سر الله في خلقه. لكن المؤمن إذا آمن بالقدر الإيمان الصحيح في ضوء الآيات وفي ضوء الأحاديث لا شك أنه يطمئن ويرتاح، ويعلم أن هذه الأمور مقدرة، وأن يعني أمور وفوائد لها متى ما يعني آمن ورسخ هذا الإيمان في قلبه، والله المستعان. وقد سبق ولله الحمد لنا قراءة في العقيدة الواسطية في هذا الموضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن وافد، حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم.
نعم أيها الإخوة، أنتم سبقنا تكلمنا يوما ما في تأثر الجن بالقرآن، وأن الله جل وعلا أنزل فيهم سورة تتلى، وجاء فيهم أيضا حديث أو عنهم في أواخر سورة الأحقاف. ولا شك أن منهم من آمن وانطلقوا دعاة خير وهدى إلى قومهم، بل وكان تعبيرهم في تأثرهم بالقرآن الكريم شيئا عظيما. وقد سبق أني قلت إن في هذا كتب العلماء وكتب الباحثون في خصائص ولطائف تأثر الجن بالقرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد التقى بهم مرتين. ومن ذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام، نحن كما سنعود إن شاء الله، قال كانوا أحسن مردودا منكم. نعم. كنت
كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد.
الحمد لله.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلب اسمه يعني لما يرون عنه
لا لما يروون عنه من المناكير
قال يعني لما يروون عنه من المناكير وسمعت محمد بن إسماعيل
يعني نعم يقصد شيخ البخاري نعم يقول أهل الشام
يروون عن زهير بن محمد بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة.
نعم يعني مختصر الكلام أن زهير بن محمد هذا له تلاميذ في العراق وله تلاميذ في الشام. الإمام أحمد رحمه الله يقول لعل اسمه انقلب فحصل في خطأ وكذا. البخاري يقول لا، يقول إن الرجل لما حدث بالشام من روى عنه بالشام هذه روايتهم مناكير لا تصح، وهذه الرواية عندنا الآن رواية أهل الشام عنه، لأن الوليد بن مسلم هذا ممن سكن الشام، وهو أيضا من تلاميذ الإمام الأوزاعي، وقد سبق أنني ذكرت له أثرا قال كنا إذا جالسنا الأوزاعي، والأوزاعي إمام أهل الشام، قال كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا، يعني شاب توه جديد، قال يا بني أتحفظ القرآن؟ فإن قال نعم قربه وأدناه، قال تفضل احضر معنا في الجلسة، فإن قال لا قال يا بني اذهب احفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم. نعم كانت هذه معايير السلف رحمه الله تعالى قوية جدا، ما يدخل واحد طلب العلم إلا بعد أن يحفظ القرآن. لكن حنا نقول الآن يعني كما يقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وقد سئل ماذا نصنع، يعني هل إنسان يبدأ الحفظ أو يترك طلب العلم، فقال رحمه الله يقسم وقته أثلاثا ثلاثة، ثلثين لحفظ القرآن وثلث لحضور مجالس العلم. قال فإذا حفظ القرآن يجعل ثلثا لمراجعة القرآن وضبطه وإتقانه وثلثين من وقته في طلب العلم. المهم يعني يقول البخاري رحمه الله إذا روى عنه أهل الشام فروايتهم عنه مناكير، أما إذا روى عنه أهل العراق فأحاديثه مقاربة يعني صحيحة. على كل حال نعم هذا الحديث بناء عليه حديث ضعيف، ولكن الحديث له طرق أخرى يصح بها، وبعضهم كبعض المحققين يقول إنه حسن لغيره حسن لغيره. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، يعني كانوا يسمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، يعني كانوا يردون عليه وقد سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء هي النعم وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان وما بعدها من النعم، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا يعني يا ربنا نكذب فلك الحمد، فكانوا هكذا يقول أو تقول الجن، وهكذا نحن مأمورون أن نحمد الله على نعمه، فنحن مخاطبون كما خطب الجن هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان الضمير هنا يعود إلى الإنس والجن، إلى الإنس والجن، ونحن نحمد الله جل وعلا على نعمه ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة الواقعة حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث عظيم وقد مر بنا في تفسير سورة السجدة في بيان نعيم الجنة وفضل الله جل وعلا على أهلها. أسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياكم ووالدينا والمسلمين الجنة بلا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، يقول الله تعالى، نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى.
نعم، هذا حديث قدسي أيها الإخوة، هذا حديث عظيم، حديث قدسي. نعم، يقول الله:
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يخطرها، وقرأوا إن شئتم، وظل ممدود، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا حديث حسن صحيح.
نعم أيها الإخوة الأفاضل، الحديث صحيح، وبعض جمله عند الشيخين وعند غيرهما. والحديث فيه عن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما ذكر في الجنة مما في الدنيا إنما هي الأسماء فقط. نعم، هناك عنب وهناك لبن وهناك، ولكنه يختلف عما في الدنيا ولا شك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلاة الكسوف لما تقدم وأخبرهم بعد ذلك أنه أراد أن يأخذ قطفا من عنب لأنه عرض تمامه الجنة، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر، يعني قطف عنب يأكل فيه الناس إلى أن تقوم الساعة ما بقي الدهر. فنسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاستدلال، هذا نحن نضيفه، قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وفي بعض الروايات يسير فيها الجواد المضمر يعني السريع 100 عام لا يقطعها الراكب، وجاء كما قلت في بعض الروايات الجواد المضمر يعني الجواد السريع 100 عام لا يقطع ظلها. هذه شجرة واحدة أيها الإخوة، فالأمر عظيم ولا شك، يعني لا يمكن يخطر لا على قلب بشر ولا عين رأت ولا أذن سمعت. واقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. قال عليه الصلاة والسلام: وموضع صوت في الجنة، الصوت يعني ماذا يكون؟ مساحة صغيرة لا يأخذ شيئا. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الأمر عظيم والأمر أكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إي والله أيها الإخوة، هذا هو الفوز، الفوز الحقيقي أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، هذا هو الفوز العظيم. وأعظم منه ولا شك النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني الزمخشري وهو إمام من أئمة المعتزلة، ومن اعتزالياته التي يدسها في تفسيره، لما جاء عند هذه الآية قال: نعم، وليس بعد ذلك الفوز فوز. هذا كلامه صحيح، هو يريد أن يعني وبعبارته أن ينفي الرؤية، وهذا من معتقد المعتزلة، وهذا من معتقد المعتزلة. أما أعظم نعيم لأهل الجنة فهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فقونا في قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع، لماذا قال الله جل وعلا متاع؟ وهو في سورة القصص قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قال أهل اللغة وأهل الغريب في القرآن الكريم قالوا: لأن المتاع شوف يا أيها الإخوة، يعني ترى بلاغة القرآن وفصاحته في كل شيء، في مفرداته وفي جمله وفي معانيه، هذه ترى هذا عظمة القرآن الكريم، وهو معجزته في أسلوبه. أقول أنه في قول الله تبارك وتعالى متاع، قالوا المتاع هو الذي يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه، وهذا حق أيها الإخوة. نعم، المتاع الآن، يعني الإنسان ما أعطي الآن في الدنيا من عقار ومن دينار، من وظيفة، من زوج، من أولاد، من إلى آخر، قد تزول عنه. الصحيح قد يمرض، الغني قد يفتقر إلى آخره، فالدنيا تتقلب يعني بأهله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن صاحبها هو قد يزول تماما، صحيح طيب، وين فلان بكرة؟ والله مات، لا إله إلا الله، البارح معنا طيب، مات، راح، ترك الدنيا هذه وما عليها. فهذا السر التعبير أيها الإخوة بكلمة متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمتعلقون بالدنيا متعلقون بمتاع زائل وظل حائل، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق.
أنا لازلت أيها الإخوة أعيد وأكرر في هذا المجلس المبارك أن نربط الناس بهدايات القرآن الكريم وبمعجزته، وأن معجزة القرآن ليست كما ينتشران بين الناس الإعجاز العلمي نحن لا ننكره، ولكن بشروطه وضوابطه، لكن أعظم من ذلك إعجازه في أسلوبه، في بيانه، في ألفاظه، في معانيه، في جمله، في عملية النظم، وهي الارتباط بين الألفاظ والمعاني. هذا أيها الإخوة الذي يجب أن يعني أن نحييه وأن نذكره للناس. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزته فيما نبغ فيه قومه، وكانت العرب أهل فصاحة وأهل بلاغة، فأعجزهم هذا القرآن العظيم، وثنوا الركب واعترفوا بعظمة هذا القرآن وبإعجازه، حتى قال له وليد بن المغيرة: لقد عرفت الشعر ورجزه والكهانة وسجعها والسحر ودمدمته وكذا وكذا، وهذا القرآن، هذا الذي سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من هذا كله، يعني إلى آخر ما روي عنه. فالعرب كلهم اعترفوا بعظمة هذا القرآن، بإعجازه، بأسلوبه، وهذا الذي يجب أن نذكره للناس وأن نحيه في القلوب، وأن نربط حتى الإنسان إذا قرأ هذه الآيات يتوقف ويعرف ما معانيها، ما المقصود بها في دلالاتها، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال وأنا الحقيقة يعني أنوي إن شاء الله تعالى في مثل هذا الدرس ما بين وقت وآخر آتي بآية ونقف ونتأمل فيها، يعني وأنا إنسان يقرأها بعض الأحيان وهو لا يعرف، أو يعرف معنى قد يكون خطأ، أو لا يعني يلم، أو يعني أو لا أقول يحيط الإحاطة الصعب، هذا كلام الله عز وجل، لكنه لم يطلع على كلام المفسرين. ولذلك إن شاء الله أنا أنوي في مثل هذه اللطائف والفوائد أن نذكرها في هذا الدرس ما بين وقت وآخر إن شاء الله تعالى. نعم، مثل يعني متاع كما قلنا في سورة آل عمران وفي سورة القصص. نعم،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها.
لا إله إلا الله. نعم.
وإن شئتم فقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي سعيد.
نعم، الحديث صحيح وقد رواه البخاري، ويعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يناسب الجملة الأولى من الآيتين، وهي وظل ممدود. أما قوله تبارك وتعالى وماء مسكوب، فللمفسرين رعاكم الله أقوال أشهرها قولان. القول الأول أن الماء المسكوب هو الجاري الدائم الذي لا ينقطع. القول الثاني أنه يسكب لهم في آنيتهم متى شاءوا وكيف شاءوا، وهذا من النعيم لهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدي قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث وارتفاعها كما بين السماء والأرض قال ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه ضعف من أجل دراج وشيخه أبي الهيثم. نعم فيه ضعف، على كل حال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قول الله جل وعلا وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض، وبينها أيضا قال مسيرتها مسيرة ما بينهما 500 عام. ونعم في حديث الأوعال وفي حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام، إلى آخر الحديث. على كل حال هنا ذكر الترمذي رحمه الله أنه هل هي ارتفاعها يعني مسيرة 500 عام أو أنها في درجات الجنة وبين كل درجة ودرجة مسيرة 500 عام، الله أعلم. على كل حال الحديث فيه ضعف، ولكن هذان قولان في بيان قول الله عز وجل وفرش مرفوعة، وقد نقلهما الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية. نعم ارتفاع الفرش نفسها مسيرة 500 عام ما بين السماء والأرض ارتفاع الفرش، وقيل إن ارتفاعها في الدرجات، والدرجة ما بين درجة ودرجة في الجنة، الجنة فيها 100 درجة، ما بينهما مسيرة 500 عام كما بين السماء والأرض، والله أعلم. على كل حال الحديث فيه ضعف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل أن عبد الأعلى أن أبي عبد الرحمن
وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله نعم
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل. ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه.
الحمد لله. الحديث صحيح أيها الإخوة، وبهذه الآية استفتح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والأنواء المقصود بها هنا النجوم. وكانت العرب في جاهليتها ولا يزال يعني إلى هذا بعض الأقوام ينسبون المطر إلى النوء يعني إلى النجم، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ولا ينسبون المطر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق المطر وأنزله رحمة وغيثا لعباده، فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وفي الحديث الصحيح أصبح من عبادي مؤمن وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية بأنهم يكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى كذبهم؟ أن يعني شكركم يعني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أنكم تنسبون ما نزل من المطر إلى نوء كذا وكذا، يعني أنها هي الفاعلة، هي الرازقة، هي الخالقة، وهذا كفر وشرك مع الله سبحانه وتعالى. فهو الذي خلق المطر، وهو الذي أنزله، وهو الذي هيأ أسبابه سبحانه وتعالى. تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي المروزي قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، قال: إن من المنشآت اللائي كن في الدنيا عجائز رمشا رمصا. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا من إمامة الترمذي رحمه الله، إمام رواية وإمام دراية، فهو يعني يروي الحديث ويبين ويقول الحق، أو يعني يروي يسكت، لا يذكر. فهو ذكر رحمه الله تعالى الرواية هنا وبين أن موسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث، فالحديث ضعيف، ولكن دلت السنة في أحاديث أخرى أن هذا هو الحق، وأن معنى الآية هو ما ذكره عليه الصلاة والسلام. فهنا قال تبارك وتعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا أنشأناهن إن شاء، قال: إن من المنشآت اللائي كن في الدنيا عجائز عمشا. العمش من العمش، وهو ضعف الرؤية، وهو ضعف الرؤية. رمصا، وهو من الرمص أيضا، وهو وسخ، قالوا وسخ أبيض يكون في العين تسيل معه، يعني يكثر دمعها بسبب هذا. طيب، من المقصود بهذا؟ اختلف المفسرون في هذا على قولين. القول الأول أن المقصود به الحور العين، لأن مساق الآيات في الكلام عن الحور العين، وأن الله جل وعلا أنشأهن إنشاء لم تقع عليهن ولادة ولم يسبقن بخلق، وأنهن لسن من نسل آدم، وأن يعني وبين الله جل وعلا من أوصافهن الكثير. هذا قول. القول الثاني أن المقصود به نساء الدنيا، وأن الله جل وعلا يعيد خلقهن بعد الموت إلى حال الشباب، وأنهن يكون لهن من الجمال والفضل أكثر من الحور العين. وهنا لابن القيم أيها الإخوة كلام نفيس، أنصح الإخوة جميعا بقراءته في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، تكلم حول نساء الدنيا والحور العين. ما أقول يعني مفاضلة، لا، هو يعني ذكر ما جاء في هذا في أولئك وما جاء في أولئك، لكن له الحقيقة كلام عجيب، لأن بعض الناس بعض النساء تقول: وأين نذهب وأين كذا؟ نقول: لا، هؤلاء لهن فضل، والحور العين لهن فضل، ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في هذا الموضوع يراجع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت.
الله أكبر.
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس رضي الله عنه إلا من هذا الوجه. وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا. وقد روي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه. حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق لنا حديث تكلمنا عنه في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه أن شيبات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعد، قيل 14 وقيل أقل وقيل أكثر من هذا بقليل. فهنا في هذا الحديث حديث ابن عباس قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد شبت. بعض الروايات أراك قد شبت. قد شبت يعني قيل إن المراد يعني ظهر الشيب فيك قبل أوانه، يعني ظهر الشيب فيك قبل أوانه، وقيل إن المراد بدأ يظهر فيك الشيب، يعني إما قبل أوانه أو في أوانه، هذا يعني على القول الأول قبل أوانه. على القول الثاني أنه خرج، ولكن أبو بكر رضي الله عنه استغرب بداية خروج الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال أهل العلم: والجامع بين هذه السور أمور، أن الله جل وعلا ذكر فيها أهوال يوم القيامة، ثانيا أن الله جل وعلا ذكر فيها أحوال الناس يوم القيامة، ثالثا أن الله ذكر فيها يعني أحوال الناس في الجنة وفي النار عياذا بالله عز وجل من ذلك. كما أن هذه السور بينها مناسبات، وهي الكلام عن الرسل وما لاقوه من أقوامهم. وسبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان قال: إن الآية التي شاب من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله سبحانه وتعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فانظروا يا رعاكم الله، سيد الخلق وأعرف الخلق بالله صلوات ربي وسلامه عليه قد شاب من عظم هذه الآية: فاستقم كما أمرت. هذا يدل على عظم شأن الاستقامة، وعلى علو كعبها، وعلى وجوب الاهتمام بها. وقد قال الإمام النووي رحمه الله: الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. وعلى كل حال الحديث صحيح والله المستعان. نعم، لعلنا نتوقف نأخذ الأسئلة، وغدا إن شاء الله لنا لقاء. ويعني إن شاء الله نتدبر غدا آية إن شاء الله من كتاب الله عز وجل.